السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما علمتم أن درسنا هو في تلك القواعد التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في آخر شرحه لعلل الترمذي، وهي قواعد جمعها هذا الإمام مما يحتاجه طالب علم الحديث ليكون منطلقا من أسس ثابتة، وليعرف أن هذه القواعد النظرية التي درسها في علوم الحديث لا بد من الغوص في محتوياتها ليعرف الاستثناءات والاستطرادات التي تكون في كل نوع من أنواع علوم الحديث، وعلى وجه الخصوص علم العلل الذي هو أدق أنواع علوم الحديث. وهذه القواعد التي ذكرها حافظ ابن رجب هنا لا يعني أنها كل القواعد، وأن من أحاط بها فقد أحاط بكل هذه القواعد التي يحتاجها طالب علم الحديث، بل هذا ما حضره وربما زيد على ذلك من قبل مجتهد ومطلع، فهذا باب واسع. ولكن ابن رجب رحمة الله تعالى عليه أتى بهذه الفوائد التي لا يشك في أهميتها، كما أننا نلاحظ أنه قال عنها إنها كالقواعد، فهي ليست قواعد وإنما كالقواعد، وأيضا فهي كليات ويندرج تحتها جزئيات. وهذا يعني احترازه رحمة الله تعالى عليه من أن يلزم بأن تكون كل قاعدة ذكرها تحت هذا العنوان هي قاعدة فعلا لا تتخلف، فينبغي أن ينزاح هذا المفهوم من أذهاننا، لأن هناك بعض الأمثلة التي قد تتخلف فيها مثل هذه القواعد، ولكن إذا تخلف شيء فإنما هو بسبب قرائن أو قواعد أخرى تكون أقوى تأثيرا من مثل هذه القاعدة، فهذا ينبغي أن يوضع في الأذهان، ولا يظن طالب العلم أنه كلما مسك قاعدة من هذه القواعد أعملها في كل شيء، فهذا خطأ سيجر طالب العلم إلى مزالق. ولهذا فإن مثل هذه الفوائد التي ذكرها ينبغي أن تجعل عند طالب العلم قناعة بأنه لا بد أن يواصل المسيرة، ويعرف أن المحدث كلما أوغل في هذا العلم اتسعت مداركه واتضحت له أمور لم تكن تطرأ عليه من قبل، ولعل هذا يتضح بالموازنة بين أقوال الأئمة في القضية الواحدة مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأمثلة، حينما نجد أن بعض الأئمة يرجح أمرا وأن بعضهم يرجح بخلاف ذلك، فكل منهم أعمل شيئا قائما في ذهنه لم يكن حاضرا ومؤثرا عند الآخر مثل حضوره وتأثيره عند الأول. وعلى كل حال فإني مهما أفضت في التنبيه على هذا فإن الكلام قد يطول، ولكن لعل في هذه الإشارة ما يغني إن شاء الله تعالى عن طول العبارة. فعلى كل حال هي قواعد نستفيدها إن شاء الله تعالى لتبين لنا وتوضح ما وراء ذلك، وسيكون الدرس عبارة عن قراءة لكل مقطع ثم يتلو ذلك الشرح البيان إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات، هي في هذا العلم كالقواعد الكليات، يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله الموفق للخير والمعين عليه في كل الحالات. قاعدة: الصالحون غير العلماء، يغلب على حديثهم الوهم والغلط. وقد قال أبو عبد الله بن منده: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم: والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره.
هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه فعلا قد تثير تساؤلا، وقد تزهد أيضا في الزهد والعبادة والصلاح، والأمر ليس كذلك. ولهذا لما ذكر هذا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه قيده بالبعض، يعني بعض الصالحين غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط، وهكذا أيضا في مثل قول يحيى بن سعيد ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، ينبغي أن يفهم في سياقه الحقيقي كما سأبينه إن شاء الله تعالى من خلال رواية مسلم. والذين اشتغلوا بالزهد والعبادة على أقسام، فقسم منهم جمعوا بين الزهد والعبادة والصلاح والورع والعلم والحفظ والإتقان، وهذا في الحقيقة موجود بكثرة في علماء الحديث مثل سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد، بل إنك إذا فتشت في تراجم الرواة تجد أن من كان موصوفا بالزهد والعبادة والصلاح تكون له مكانة عند الجهابذة النقاد المتكلمين في الرواة جرحا وتعديلا، وربما شفع له زهده وعبادته وصلاحه في جعله في مكانة، لو كان هناك شخص آخر يشاركه في مستوى الحفظ لما كان في هذه المكانة التي حظي بها مثل هذا الرجل. ولنأخذ على سبيل المثال حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه، فأوهام حماد بن سلمة كثيرة خاصة في بعض الشيوخ، يعني أوهامه تقل في شيوخ معينين مثل ثابت البناني، وهناك من قد يلحق به أيضا مثل حميد الطويل وهكذا، لكن في شيوخ آخرين نجد أن حماد بن سلمة تكثر أوهامه، بل حتى إنه تقع له أوهام في بعض الشيوخ الذين وثق فيهم، ولكنها قليلة جدا إذا ما قورنت بالأوهام التي وقعت له عن باقي الشيوخ. ومع ذلك لو نظرتم في ترجمته في كتب الجرح والتعديل لوجدتم ذاك الإطراء والمدح والثناء والرفعة والمكانة، حتى قال بعضهم باتهام من يتكلم في حماد بن سلمة، فإذا رأيت من يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه، هكذا قالوا. لكن الكلام هنا على شقين في حماد بن سلمة، فمن تكلم ديانة وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب عليه حينما يبين أخطاء حماد بن سلمة، وأما من يتناول حماد بن سلمة إما من جهة معتقده أو نحو ذلك فهذا هو الذي يتهم، لأن حمادا رحمة الله تعالى عليه كان من رموز أهل السنة ومن المنافحين عن السنة والرادين على أهل البدعة، وقد روى بعض الأحاديث في الصفات التي امتعض منها أناس، فلذلك يتكلمون في حماد رحمة الله تعالى عليه من هذا الباب، فمن تكلم فيه من هذا الباب فهذا هو الذي يتهم في دينه. إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فهؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الحفظ والإتقان والعبادة والصلاح والزهد فهؤلاء بأعلى الدرجات، ولكن هناك أناس دون هؤلاء وهم المقصودون بكلام الحافظ ابن رجب ومن قبله من الأئمة الذين نقل أقوالهم وما أكثر الأقوال التي قيلت في هذا. فالحافظ ابن رجب في طبعة نور الدين عتر في صفحة 93 يعني في بداية الكتاب أطال في تفاصيل هذه القاعدة، لكنه هناك يتكلم في مباحث الجرح والتعديل وأسهب في ذكر أقوال الأئمة في هذا، فمن أراد الاستزادة فليطالع في ذلك الموضع. وقسم هؤلاء إلى أقسام، فمنهم أناس شغلتهم العبادة والزهد عن الحفظ والإتقان، فكثر الوهم في حديثهم من مثل وصل المرسل أو رفع الموقوف أو نحو ذلك، وهذا مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي ونحوهما، وهما اللذان قال شعبة في كل واحد منهما: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عنه. وهذه العبارة موحشة، ولكنها تدل على أن مثل هذين الرجلين وصل إلى حد الترك، فلا ينبغي أن يشتغل بحديثهما، وأما صلاحهما فعلى نفسهما. ولعل الذي جر إليهما هذا الإشكال هو رغبتهما في الخير، فكم من مريد للخير لم يصبه، فبعضهم بسبب صلاحه عبادته وزهده تجد أنه يتلقف كل شيء وتسري عليه الموضوعات ما دام أنها تتفق مع الطريقة التي مشى عليه. فإذا ذكر له حديث واستجاده من جهة معناه لكونه يحد على شيء من أنواع العبادة أو يحذر من شيء من أنواع المعصية أو يرغب في الدار الآخرة أو غير ذلك من الأحاديث التي هذا سبيلها،
يعني لو الواحد إذا أراد يسجل يغلق الجوال ما يترك فيه بث،
فهؤلاء الذين عنوا بهذا يمكن أن تدخل عليهم الموضوعات فيحدثون بها لأنهم يستجيدون معناها. ومنهم أناس كانوا يحسنون الظن بكل أحد، فيهم سلامة قلب، ومثل ما قلت عندهم أيضا الرغبة في الخير، فإذا جاءهم مثلا وضاع من الوضاعين يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه حدث هو بنفسه بهذا الحديث لكشف أمره، لأن أمره معروف عند علماء الجرح والتعديل، ولكنه يأتي لهؤلاء الزهاد العباد فيحدثهم بالحديث الذي يرى أنه يتناسب مع رغبتهم وميولهم فيتقبلونه منه ما دام أنه حديث حسن المعنى بالصفة التي يرونها. فتجد أن الواحد منهم يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث بذلك بإسناد، وهذا الإسناد مما لقنه أو أدخل عليه، فمن هنا تدخل المكذوبات والموضوعات في أحاديث هذا الصنف من الناس. ومنهم أناس يتعمدون الوضع، هذا صنف ثالث، وهؤلاء يضعون الأحاديث رغبة على حد زعمهم في حث الناس على الخير. ولعلكم تعرفون أبي نوح، تعرفون أبا نوح، أبا عصمة نوح بن أبي مريم، الذي وضع في فضائل القرآن سورة سورة أحاديث، فلما سئل عنها قال: إني وجدت الناس انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وانصرفوا عن القرآن، فوضعت هذا حسبة يحتسب به الأجر من الله جل وعلا. وهذا مذهب لبعض الكرامية الذين يزعمون أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه، ويتأملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بأنهم يكذبون له لا عليه. فهذا بلاء وجد، لكن ولله الحمد كان علماء الإسلام له بالمرصاد. إذن هناك فرق بين من جمع بين الحفظ والإتقان ومعرفة الحديث وبين الزهد والعبادة، فهؤلاء بأعلى المقامات، وفرق بين من لم يكن له حظ من معرفة الحديث وإنما انشغل بالزهد والعبادة، فهؤلاء هم الذين لما سبرهم علماء الحديث كيحيى القطان أو بن منده أو غيرهما وجدوا أن كثيرا من الأحاديث دخلت على هذا الصنف من الناس، حتى إن العلماء صنفوا في هؤلاء مصنفات ويسمونهم القصاص، الذين يقوم الواحد منهم أمام الناس فيذكر أحاديث ليرغب بها الناس ويحثهم على الخير ويذكرهم بالله، ولكنه بأحاديث مكذوبة وموضوعة. وهؤلاء عدهم العلماء أخطر أصناف الوضاعين، والسبب أنهم أولا تروج أكاذيبهم على الناس لأنهم لا يظنون فيهم إلا الخير ولا يعرفون عنهم إلا الصلاح، فلا يعتقدون فيهم أنهم سيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم أخلوا بموازين الثواب والعقاب، هذا من مخاطرهم، فتجد أنهم يذكرون الأجر العظيم على عمل صغير ويتوعدون بالعذاب الأليم الذي ييأس الإنسان ويقنطه من رحمة الله بشيء من اللمم. والأمر الثالث أنهم أخلوا بموازين، بأنهم أدخلوا البدع في دين الله، فهذه الأحاديث التي كذبوها ووضعوها أو تلقفوها من الوضاعين نجد أنها إما تذكر صلوات في أوقات محددة مثل وضعهم لبعض الأحاديث التي في فضل من صلى ركعتين في ضحى السبت وركعتين في ضحى الأحد، كذلك الاثنين كل أيام الأسبوع، وأنه يحصل له من الأجر كيت وكيت، بحيث إن من ينظر في مثل هذا الثواب قد يزهد في الفرائض. لماذا؟ لأنه سيجد من الفضل ما يجعله يعتقد أنه نجا من عذاب الله وأن الجنة مضمونة له بسبب ذلك الإفراط في الوعد، أو العكس في الإفراط في الوعيد. فعلى كل حال مخاطر هؤلاء كثيرة، وهذا الذي جعل العلماء ينتفضون منهم ويقولون ما قالوا. فلا تظنوا أن هذه العبارات التي صدرت من الأئمة صدرت من فراغ، أو أنهم لا يحبذون أهل الزهد والصلاح والعبادة، لا، هذا إذا اجتمع مع حفظ وإتقان وانضباط فهذا كما قلت بأعلى المنازل. وإنما يقصدون فئة من الناس هم من وصفت على هذا التقسيم الذي أشرت إليه. في كلام أبي عبد الله بن مندة رحمة الله تعالى عليه إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، فهذا لا بد أن يكون على التفصيل الذي ذكرته. وقد تطلبت عبارة ابن مندة هذه فما وجدت من ذكرها غير ابن رجب، وكل من ذكرها فإنما يحيلها على ابن رجب رحمه الله، فالظاهر أنه وقف على بعض مصنفات ابن مندة التي جاء فيها مثل هذا الكلام. وأما عبارة يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان، ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، فهذه قد رواها مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، ثم عقب على ذلك مسلم بقوله يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعدون الكذب. هذا ينصرف إلى فئة من الناس مثل القسم الذي أشرت إليه، وهم من يحسن الظن بكل أحد، أو مثل من اشتغل بالحفظ بالعبادة عن الحفظ والإتقان فوقع الوهم في حديثه مثل ما وصفت بأبان بن أبي عياش أو يزيد بن أبان الرقاش. ويوضح هذا رواية علي بن المديني لهذه العبارة عن يحيى بن سعيد، يقول علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان فقال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل ما يلقون لا تمييز لهم فيه. إذن لما سمي له هؤلاء الذين اشتغلوا بالزهد والعبادة ولكن وجد في حديثهم من المناكير ما وجد، عبر بهذا التعبير. وقد رويت عن يحيى بن سعيد بعبارة ألطف من هذا بكثير كما تجدونه عند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية. وهناك بعض العبارات التي جاءت عن بعض الأئمة مثل قول أبي سعيد ابن يونس في رشدين ابن سعد قال وكان رجلا صالحا لا يشك في صلاحه وفضله فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. وهذه أيضا مما ينبه عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيقول أدركته غفلة بعض الصالحين، فلا يظن أن كل الصالحين تكون فيهم مثل هذه الغفلة. مما جاء أيضا عن بعض الأئمة قول ابن عدي رحمه الله الصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا في فضائل الأعمال موضوعة بواقيل ويتهم جماعة منهم بوضعها. ومما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن أيوب السختياني قال إن لي جارا وذكر من فضله قال ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، يعني ذكر فضله في العبادة، لكن في سياق الأخبار كشهادة أو غيرها فإنه لا يستجيز شهادته لأنه ليس بذاك الذي يحتمل عنه مثل هذا. وأبو عاصم النبيل يقول ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث، هذا يتفق مع عبارة يحيى بن سعيد القطان. ويقول أبو أسامة حماد بن أسامة إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. وذكر لوكيع بن الجراح حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وعلى كل حال فالعبارات التي جاءت عنهم يطول ذكرها، فلعلكم إن أردتم الفائدة تراجعوها كما قلت في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي في صفحة 158 حينما بوب بقوله باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة، أو كما قلت في صفحة 93 من المجلد الأول من طبعة الدكتور نور الدين عتق.
طيب تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا يشبه كلام الفقهاء. وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء، وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث أنه كان يتوضأ بالمد، والمد عند أهل الكوفة رطلان. وكذا سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة، وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم، وكذلك الحكم بن عتيبة وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم. قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال إبراهيم أخطأ. قال أبو حاتم الرازي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش. وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم. قال حماد بن سلمة: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيضة؟ وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سكرجه؟ قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. قلت: هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جدا.
صحيحة. ما عندك الصحيحة؟
ما عندي الصحيحة.
الأحاديث الصحيحة.
ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بالكلية، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه، وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك.
هذا الحقيقة من المباحث المهمة جدا، والذي ينبغي أيضا أن يؤخذ بانضباط من غير إفراط ولا تفريط، ولا تجوز العصبية لفن دون فن، فعلوم الإسلام يكمل بعضها بعضا، ولا يجوز أن يزدر فقهاء الإسلام الذين عرفوا بتعظيمهم لنصوص الشرع، كما أنه لا يجوز أن يزدر أهل الحديث الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في الطائفتين أحيانا بعض الإجحاف في حق الطائفة الأخرى، وهذا مما قد لا ينفك منه بشر، ولكن الناس مقل ومستكثر، فطالب الاستقامة ينبغي أن يأطر نفسه عن الحق أطرا، ويحذر من مثل هذه المزالم. وتقديس الأشخاص لا يجوز، فليس هناك أحد معصوم من الزلل، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من خطأ الآخر، فكلهم جائز عليه الخطأ، فمن بعدهم من باب أولى. ولهذا تجد أن بعض الناس إذا ذكر أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على بعض الأخطاء التي قد وقعوا فيها، يتقبل ذلك، ولكن إذا كان متمذهبا بمذهب وذكر عن إمامه خطأ طاش عقله وخرج عن طوره، فيا سبحان الله، هؤلاء الأئمة مقدمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بلية. بل إن المعاصرين أشد تعصبا، فتجد أن كثيرا من أهل زماننا يمكن أن يتقبل أن يخطأ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولكن لا يحتمل أن يخطأ الداعية الفلاني إذا ما زلت به القدم وأخطأ في قول، وصار واجبا على أهل العلم التنبيه على الخطأ بعدل وإنصاف. أما من كان ممن له مآرب أخرى فهذا لا شأن لنا به، ولكن إذا كان هناك قول يترتب عليه شيء من الزلل الخطأ في دين الله، فإن الواجب على أهل العلم أن يبينوا مثل هذا الخطأ ولا يسكتوا عنه، لكن بيان الخطأ يكون بعدل وإنصاف. إلا أنه حينما يقع مثل هذا تجد أن بعضهم لا يتقبل إطلاقا أن يذكر مثل هذا عمن صدر منه ذلك الخطأ، فهذا أيضا زلل آخر، وهذا تعصب يمكن أشد من التعصب لأتباع المذاهب الأربعة وربما غيرها. فالواجب على كل مسلم أن ينشد الحق ويطلبه من كائن من كان. وهذا الكلام الذي مر معنا قد يستوقفنا في بعض الأشخاص. من ذلك على سبيل المثال قول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يقول الذهبي: لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ. ولاحظوا أن هذا الكلام صادر من الذهبي الذي ترجمته لأبي حنيفة أعجبت بعض المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة، فذهب يستلها ويطبعها مفردة. يعني ليس هذا الكلام الآن صادرا من أحد ممن يحط على أبي حنيفة أو يتنقصه، ولكن الحق حقا يتبع. يقول رحمه الله: لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن فإنه يقصر عن غيره، يعني يقصر عن غيره من الفنون. من ثم لينوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص وقالون، وحديث جماعة من الزهاد كفرقد السبخي وشقيق البلخي، وحديث جماعة من النحاة وما ذاك لضعف في عدالة الرجل بل لقلة إتقانه للحديث، ثم هو أنبل من أن يكذب. ساق الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا بعض الأمثلة على خطأ بعض من اشتغل بالفقه وغلب عليه، مع العلم أن من ذكرهم يعدون من المحدثين، فكيف بمن اشتغل بالفقه أكثر من هذا؟ هم كما عبر عنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر هذه القاعدة كما سنأتي عليه. لكن نأخذ أولا حتى نسير بالترتيب المثال الذي مثل به حينما قال: وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة. طيب قبل ذلك قال: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويرون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. الأصل في الفقيه أن يكون معتنيا، أن يكون معتنيا بالمتن، هذا هو الأصل، ولكن قد يضعف عن حفظ الإسناد أو عن إقامته، فربما وقع في الخطأ في الأسانيد. لكن أن يقع أيضا في الخطأ في المتون فهذا لا بد من الالتفات إلى السبب الذي يجعله يقع في ذلك الخطأ. ما هو السبب؟ هو أنه إذا سمع الحديث فهمه بمعنى ما يفهمه، فحينما يحدث بالمعنى لأنه لا يضبط الألفاظ فهو لم يشتغل بالحديث حتى يحرص على ضبط ألفاظه، وإنما اشتغل بالفقه، فلما اشتغل بالفقه صار التفاته إلى المعاني. فإذا سمع بحديث وفهمه بما فهمه به فإنه سيروي هذا الحديث بالمعنى، فربما أدخل في الحديث بعض الألفاظ التي أولا لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تشبه كلام الفقهاء، مثل هذا الحديث حينما قال: وله نفقته. يعني هذه معروف أنها من عبارات الفقهاء، وكذلك أيضا يعني ما نبه عليه من أن من قوله: في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. فهذه الألفاظ يجدون أنها لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث لهم ذوق خاص لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم الحديث تجد أنهم يقولون هذا لا يشبه حديث فلان، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما حتى الراوي الذي عليه مدار الحديث يقول هذا لا يشبه حديث فلان. طيب، قالوا هذا يشبه حديث فلان، فتجد مثلا يقول هذا لا يشبه حديث الزهري، هذا يشبه كلام الحسن البصري، لأنهم يجدون مثل هذه المعاني في كلام الحسن البصري رحمه الله الذي عرف واشتهر بالوعظ والكلام الذي في الزهد والعبادة ونحو ذلك، فربما وهم بعض الناس فجعل كلام الحسن البصري حديثا ويلصقه أيضا بإمام مشهور كابن شهاب الزهري، كما سيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى على مثله وأمثاله ممن يعبر عنهم بأن الواحد منهم واسع الحديث. إذن هذا هو السبب الذي يجعل هؤلاء يخطئون حتى في المتون، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام ابن حبان ويزيد الأمر وضوحا بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لحديث شريك هذا، فالأصل فيه حتى نسير خطوة خطوة، الأصل فيه هو حديث رافع بن خديج المخرج في الصحيح، والذي روي كما قال الإمام أحمد رحمه الله بألوان، يعني بألفاظ متعددة، وأكثر هذه الألفاظ تدل على النهي عن المزارعة، حتى إن الصحابي الجليل بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد كان يرى جواز المزارعة، لما سمع بحديث رافع ترك قوله بجواز المزارعة وأخذ بحديث رافع على الأقل من باب الاحتياط، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معروف بشدة توقيه واحترازه. فالأصل هو حديث رافع بن خديج في المزارعة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ قالوا لظهير. ظهير هذا هو عم رافع بن خديج. قال ليرد صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ أرضه. هذا فيه ماذا؟ فيه منع من المزارعة. ونحو هذا اللفظ من ألفاظ هذا الحديث واختلاف رواياته. فشريك حدث بهذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فصار الحديث الآن متجها إلى ماذا؟ متجها إلى ما يعرف عند الفقهاء بالغصب، يعني هذا الرجل تطفل وزرع في أرض قوم بغير إذنهم، بمعنى أنه لو زرع في هذه الأرض بإذنهم فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني الجواز، وهذا بخلاف حديث رافع بن خديج. حديث رافع بن خديج يمنع مطلقا من المزارعة، لكن الفقهاء لم يأخذوا بحديث رافع بن خديج في المنع من المزارعة، بل يرون جواز المزارعة، فبعضهم حمله على هذا المعنى. شوفوا، يعني على معنى ما فهم، يعني فهم أن هذا إنما يقصد به من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، هكذا فهم، ثم ذهب يأتي بالحديث باللفظ المناسب للمعنى الذي فهمه. فهذا الذي يجعل علماء الحديث معذورين حينما ينبهون على مثل هذه الأخطاء التي تقع من هؤلاء الذين ليسوا من أحلاس الحديث. وكما قلت هذا دين، يعني هم يجب عليهم أن ينبهوا على هذا، لأنهم لو سكتوا لسكتوا عن باطل، إذ سيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام لم يقله، وسيترتب عليه أحكام وشرع. فليتنبه لهذا، لأن ليس المقصود الكلام في الأشخاص أو الحط من قدرهم، فكل له فضله وكل له مكانته، وكل من قدم للإسلام خدمة في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في الأصول أو في اللغة، فكل هؤلاء سيجدون ثوابهم عند الله جل وعلا. طيب، نرجع إذن لهذا الحديث. هذا الحديث يرويه شريك، وشريك بن عبد الله النخعي متكلم في حفظه، خاصة بعد ما تولى القضاء. وهناك بعض الاجتهادات من بعض أهل العلم خاصة في هذا العصر، ممن يحاول أن يفرق بين قديم حديث شريك ومتأخره. فقديم حديثه يحكمون عليه على الأقل بالحسن، وأما ما بعد ذلك فهو الذي تكلم فيه أهل العلم. لكن ما وجدت أنا هذه المسألة منضبطة، ومهما جيء بشيء من قديم حديث شريك فإنك ستجد فيه بعض ما تكلم فيه أهل العلم. فأنا أنبه في هذا على أننا لو وجدنا بحثا أو أحدا كتب في هذا فينبغي أن لا يؤخذ بإطلاقه، ولا تسلم بأي شيء يقال، بل ابحث، خاصة إذا كان في المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. فليس كل متأخر ويكتب بحثا يعني أنه قد أصاب في رأيه. هذه من الإشكالات التي تقع عند أهل العلم خاصة في هذا العصر، بمعنى أنه لو كان هناك رأي اشتهر أو قال به عالم أو قال به أحد يجتهد، فإنه إذا ذكر مثلا بعض الناس قال لا أبدا هذا ليس بصحيح. طيب ليه ليس بصحيح؟ قال أنا رددت عليه. رددت عليه تساوي عندهم ماذا؟ أن الحق معه، مع هذا الراد، وأن ذاك قد بطلت حجته. هذا شيء دارج، أنا وجدته عند بعض طلبة العلم، خلاص إذا قيل رددت عليه معنى ذلك أنه انتهى أمره. لا يا أخي، اذهب وانظر في الرد واقرأ فيه، فقد تنظر في الرد وتجد أنه لا شيء في مقابل ذاك التأصيل والتقعيد الذي ذكر أولا. فليس كل شيء مما يكون قد رد به أو مما قيل يكون هو الحق. طيب، إذا شريك الخلاصة أنه متكلم في حفظه، وقد تفرد بهذا عن أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي هذا هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ممن حصل له تغير، ولكن يبدو أن الإشكال ليس بسبب تغيره في هذا الحديث، بل يبدو أن الإشكال من شريك. وهناك من يرى أن شريكا قد توبع، وممن تابعه قيس بن الربيع، ولكن متابعة قيس بن الربيع لا يفرح بها، لأن قيس بن الربيع كان له ابن يدخل في كتاب أبيه ما ليس من حديثه، فأفسد في أحاديث أبيه. وإلا فقيس بن الربيع كان قرين سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأمثالهم، وهو رجل عدل في نفسه، رجل صالح، ولكنه ابتلي بهذا الابن العاق الذي أفسد حديث أبيه، فلم يعد أهل العلم يعبؤون بحديث قيس بن الربيع بعد هذه الإدخالات. وليس بمستبعد أن يكون ابنه أدخل في كتاب أبيه حديث شريك وجعله من رواية أبيه عن أبي إسحاق السبيعي. والذي يدل على هذا أن أهل العلم نبهوا على أن هذا مما تفرد به شريك عن أبي إسحاق، ولا يمكن أن تخفى عليهم متابعة قيس بن الربيع لو كانت يعتد بها. أيضا هناك متابعة ذكرت لأبي الأحوص سلام بن سليم، وأظنها عند الإسماعيلي في مستخرجه، ولكنها أيضا يبدو أنها لا تثبت عن أبي الأحوص، وأن هناك خطأ ما وقع قبل ذلك، فلا يعرف هذا الحديث إلا من رواية شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي. أما باقي المتابعات فسنأتي عليها، أنا أتكلم الآن على المتابعات التامة عن أبي إسحاق السبيعي، فلم أجد شيئا منها يثبت، والصواب أن هذا مما تفرد به شريك عن أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق موصوف بالتدليس، وهو يروي هنا عن عطاء بن أبي رباح، فهل سمع من عطاء بن أبي رباح؟ الجواب أنه قد سمع في الجملة، فهناك بعض ما يدل، وهذا موجود في صحيح البخاري، أنه سأل عطاء بن أبي رباح وغيره، وهذا يدل على أنه لقي عطاء بن أبي رباح، لكن هل سمع هذا الحديث من عطاء بن أبي رباح؟ بيّن الحافظ بن عدي رحمه الله خللا وقع في هذا، وذلك أنه جاء بهذا الحديث من رواية حجاج بن محمد عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد العزيز بن صهيب، نعم عن عبد العزيز بن صهيب أو عبد العزيز بن رفيع، أن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح. فثبت إذن أن أبا إسحاق السبيعي قد دلس هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، فهذا علة. ومن العلل القوية، هل سمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج أو لا؟ فهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم وهم الجمهور من ذهب إلى أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، ومنهم من قال بلى إنه قد سمع. ولعلي أذكر كلام أبي حاتم الرازي، فعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب المراسيل قال سمعت أبا زرعة يقول لم يسمع عطاء من رافع بن خديج، هذا كلام أبي زرعة. وفي كتاب العلل حكى عبد الرحمن عن أبيه أن الشافعي قال عطاء لم يلق رافعا، ثم عقب أبو حاتم الرازي على هذا فقال بلى قد أدركه، بلى قد أدركه. إذن عندنا خلاف بين أهل العلم في هذا، فالشافعي وأبو زرعة وغيرهما أيضا يرون أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، وأما أبو حاتم فيرى أنه قد أدركه، والمقصود بالإدراك إدراك السمع، فهذا خلاف بين هؤلاء الأئمة. ولذلك ذكرت لكم أن مثل هذه القواعد قد يختلف فيها، وأن بعض التطبيقات قد يختلف فيها الأئمة، فهذا له رأي وهذا له رأي. فأبو حاتم ممن يرى تقوية هذا الحديث، جاء وقت الأذان الآن، ترفع لي يدك إذا جاء وقت الأذان، ترفع لي يدك. فمثل هذا الحديث الآن تعددت فيه هذه العلل، مثل ما قلنا ضعف شريك، تدليس بإسحاق، الانقطاع بين عطاء وبين رافع، على قول كثير من أهل العلم. فهذا الحديث يضعف لهذا السبب. لكن أنتم ترون في التعليق إذا كانت نسخة نور الدين بين أيديكم تجدون في التعليق كلاما مهما في هذا.
ليست معك النسخة نور الدين؟ طيب بعد الأذان.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
طيب بالنسبة لهذا الحديث من حيث التخريج أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج والطيالسي في مسنده وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في سننيهما وكذلك ابن ماجه وكذلك رواه الترمذي أيضا في كتاب العلل وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار والطبراني في معجمه الكبير وابن عدي في كتاب الكامل والبيهقي في سننه كلهم رواه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. نقرأ الكلام الذي ذكره دكتور نور الدين العتر في التعليق وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله تعالى. تفضل. نفس التعليق.
قال أخرجه من طريق شريك أبو داود في البيوع.
يبدو مدري الصوت لو أمكن يرفع الإخوة على صوت القارئ.
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا
هذا تنصيص من إمام على أنه لا يعرف إلا من حديث من؟ شريك بن عبد الله، يعني لو كان فيه متابعة ما جهلوا.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الخطابي في مختصر السنن هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعفه البخاري أيضا وقال تفرد بذلك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه، وليس غيره ينكر هذا الحرف،
يذكر هذا الحرف، صوبوها،
وليس غيره يذكر هذا الحرف.
كذلك قبل قليل قال تفرد بذلك عن أبي إسحاق، تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، سقطت كلمة شريك.
قال ابن القيم في تعليقه على مختصر المنذري وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد. وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم، فجعله زرعا لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته، يعني الفرس، لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل، لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع، لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض. ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته. فهذا محض القياس لو لم يأتي فيه حديث. فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله قد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة، وبالله التوفيق، انتهى.
طيب، هذا الكلام بلا شك لا يؤثر يعني على أصل الموضوع، وهو مناقشة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين المعنى الذي تضمنه الحديث كمعنى فقهي وكرأي، فهذا له مناقشته. وما ورد في الحديث من معنى أنا أرى أنه صحيح، لأن إذا أخذنا أصل المسألة فكما قلت لكم أن حديث رافع ينهى عن الزرع بالكلية، وهذا فيه كلام طويل، والخلاصة أنه تجوز المزارعة، لأن هذا الذي دلت عليه أحاديث عارضت ذلك الحديث. ومع ذلك فاختلاف ألفاظ حديث رافع من أهل العلم من قال عنه إنه حديث مضطرب، يعني حديث رافع بن خديج، من أهل العلم من حكم عليه بالاضطراب، ومنهم من ذهب إلى محاولة جمع ألفاظه والخروج بتخصيص للنهي، وهو أن النهي إنما كان لأجل الجهل والغرر الذي قد يلحق بعض الناس في حال المزارعة، وأما إذا لم يكن هناك جهل فإنه لا بأس بذلك. من ذلك مثلا أن يشترط الزرع على أقبال الجداول، الجدول هو الساق الذي يكون فيه الماء، فبعضهم يشترط أن يكون الزرع هو الذي على جانبي الجدول، ومعلوم بأن الزرع الذي يكون على جانبي الجدول يحظى بماء أكثر فيكون نباته أحسن ويعطي ثمارا أحسن، وأما البعيد عن الجدول فإن شربه للماء يكون بمقدار. فالمهم يعني أنني لا أريد أن أخوض في هذا من ناحية فقهية بحتة، لأن المسألة يعني طويلة الدير خاصة في فهم حديث رافع بن خديج. والخلاصة يعني إذا أردنا الخلاصة أن المزارعة جائزة، هذه هي الخلاصة، وما دامت المزارعة جائزة فإنها لا تعني مثلا إبطال حديث رافع بن خديج بالكلية، فالحديث مروي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بعض صوره، ومن جملة ذلك ما جاء في هذا الحديث من هذا المعنى. فهذا الحديث الذي معنا معناه صحيح، لأن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يكون قد خسر قيمة البذر والجهد الذي قام به، ولكن هو أخطأ حينما زرع في أرضهم بغير إذنهم، فالزرع يرد على أهل الأرض إذا رغبوا في ذلك، أما لو تصالحوا معه فهذا أمر آخر، لكن إذا قالوا لا نحن نريد أرضنا فلهم الحق في الأرض ولهم الحق أن يأخذوا هذا الزرع ولكن يعطوه نفقته. فهذا كما قال ابن القيم هو محض القياس، وابن القيم رحمه الله نظر للمعنى وقوى الحديث لأجل أن معناه يتفق مع الأصول الشرعية، فنحن لا نعترض على المعنى، ولكن نعترض على هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، هذه مسألة أخرى. فهذا الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لأجل ما أعل به لفظ هذا الحديث من كون ألفاظه لا تشبه ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي ألفاظ الفقهاء، ولكونه لو كان لفظه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحديث أصلا صحيحا، لأنه مما تفرد به شريك وتفرد به عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي له تلاميذ كثر، فأين باقي أصحاب أبي إسحاق مثل شعبة والثوري وزهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس الذي كان له اختصاص بجده أبي إسحاق، فهو قائد جده أبي إسحاق، أين إسرائيل عن حديث جده هذا؟ لماذا لم يرويه؟ وكذلك عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق وعدد من أصحاب أبي إسحاق كلهم ما رووا هذا الحديث، أين هم عنه؟ وهو من الأحاديث التي يحرص على اقتنائها وعلى روايتها وعلى تلقيها، لأن أحاديث الأحكام هذه مما يهتم به أهل العلم، فهذه كلها مما تعلم رواية شريك لهذا الحديث، فكيف بباقي العلل التي ذكرت مثل ما قلنا عن مسألة سماع عطاء من رافع وما إلى ذلك. لكن على كل حال أبو حاتم الرازي قوى حديث شريك هذا، قواه بماذا؟ قواه بحديث يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ قالوا لظهير، قال ليرد صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ أرضه. وخالفه، هذا جاء في هذه المسألة في العلل لابن أبي حاتم، ويقول وخالفه حماد بن سلمة يعني خالف يحيى بن سعيد القطان فرواه عن أبي جعفر الخطمي مرسلا، فقال أبو حاتم الصحيح حديث يحيى لأن يحيى حافظ ثقة، وهذا صحيح لأن يحيى من حماد بن سلمة وفي كل خير، لكن من حيث الحفظ والإتقان هو أحفظ من حماد بن سلمة. فما دام يحيى القطان خالف حماد بن سلمة فترجح رواية يحيى القطان وهي هذه الرواية المتصلة. طيب، هل يكون الحديث صحيحا بها؟ أقول نعم يكون صحيحا بها، لكن لفظ الحديث يختلف عن لفظ حديث شريك. يختلف في ماذا؟ يختلف في ما أشار إليه الإمام أحمد فيما قرئ علينا. ماذا قال؟ قال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذن. هذه هي المشكلة، هذا هو الفارق بين حديث ظهير وبين رواية شريك. شريك جعل الحديث لونا آخر لا يتعلق بالمزارعة في أصلها، وإنما يتعلق في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فكأن رواية شريك تسلم بأن أصل المزارعة لا بأس به، وإنما جاء الإشكال لأنه زرع في أرض قوم بغير إذنهم. ولاحظوا أن مثل هذا الكلام حين نتكلم به، لأن الأصل الجمع بين الفقه والحديث يا أحبة، يعني لا نتصور أن هذا بمنأى عن هذا. لا يصلح فقه بغير حديث. كم من الأخطاء التي وقع فيها بعض الفقهاء بسبب عدم أخذهم بطريقة المحدثين في جمع الطرق وتعليل الأحاديث ثم الخروج بالنتيجة. يعني لا بد أن تثبت العرش قبل أن تنقش، لا بد أن تثبت أن الحديث صحيح قبل أن تبني عليه المسائل الفقهية. ولاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض نقية أصابها غيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا مثل ماذا؟ مثل منفقها في دين الله وأخذ هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقها في دين الله، فهو مثل الأرض التي أصابها الغيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهناك طائفة أخرى من الأرض إنما هي أجادب، أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، فارتوى الناس وزرعوا، يعني من هذا الماء الذي حفظته هذه الأرض الجدباء. وأصاب طائفة أخرى يعني أرضا ثالثة إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثل ماذا؟ مثل من لم يرفع بهذا الدين رأسا، مثل المنافقين نسأل الله العافية والذين استكبروا عن دين الله. لكن الطائفة الثانية مثل المحدثين الذين بلا فقه حفظوا الحديث وتفقه فيه من تفقه، وهؤلاء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة. وأما الطائفة الأولى فهي بأعلى منازل، وهم الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وهذا دليل على شدة عناية المحدثين بالمتون وأنها هي الغرض من الأسانيد، وليس كما يتهمهم به من لا علم عنده أو ممن تأثر بمدرسة الاعتزال أو مدرسة المستشرقين. فإن هؤلاء يتهمون المحدثين بأنهم إنما يعنون بالأسانيد ولا يعرفون المتون أو ولا يعنون بالمتون، فيا لله العجب. كم من أنواع علوم الحديث التي لها علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالمتون، فإما أن تكون تقصد إلى المتون تماما مثل مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ وزيادة الثقة وأمثال هذه، وإما أن تكون تتطرق للمتون لكن مع تطرقها للأسانيد مثل المدرج والمقلوب والمصحف وغير ذلك من أنواع علوم الحديث، كلها مباحث إما متنية بحتة وإما متنية وإسنادية. وعلم العلل نجد فيه مثل هذه الأمور التي تفتش في هذه اللفظة. الآن كل هذا الكلام بسبب هذه الزيادة التي جاءت في حديث شريك بن عبد الله وهي زيادة متنية فيقولون هذه الزيادة لا تصح، فهل هذا من العناية بالمتون أو لا؟ طيب، فيما قرئ علينا ذكر الترمذي عن البخاري رحمة الله تعالى عليه حديث معقل ابن مالك البصري عن عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شريك. أنا أخشى أن يكون هذا الحديث هو أصل حديث شريك وهو لم يثبت، فعقبة بن الأصم هذا ضعيف، وما دام ضعيفا فالحديث ضعيف، والراوي عنه معقل بن مالك البصري هذا مختلف فيه، والحافظ بن حجر يقول عنه مقبول، يعني أنه لين إلا أن يتابع، ويبدو والعلم عند الله تعالى أن الإشكال إما فيه أو في عقبة ابن الأصم، الله تعالى أعلم. كذلك يبقى الإشكال في رواية عطاء عن رافع بن خديج، ففيها الانقطاع الذي ذهب إليه عدد من الأئمة كالشافعي وأبي زرعة وأبي هارون الحمال وغيرهم من أهل العلم الذين تقدم الكلام عنهم، وفي هذا يعني كلاما طويلا علي لا أطيل به حتى نمشي في البقية الباقية، هو الشاهد أننا والخلاصة أن حديث شريك بن عبد الله لا يصح، وأن هذه اللفظة هي التي أشار إليها الإمام أحمد حينما قال ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه، وأما أصل الحديث فصحيح وهو حديث رافع في المزارعة، صحيح من جهة إسناده ومخرج في الصحيح، ولكن يبقى الإشكال في متنه، وكما قلت لكم هذا فيه كلام طويل والله تعالى أعلم. بقي معنا وقت دقيقة واحدة، لأن معنا أيضا الحديث الثاني وهو يعني لا يأخذ منا إن شاء الله تعالى وقتا طويلا. على كل حال الحديث الثاني وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين مما شبيه بهذا من حيث التعليل في الجملة، فهو مما رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر بن عتيك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين مما، هذه رواية شريك بن عبد الله لهذا الحديث، والترمذي لما أخرج هذا الحديث ضعفه بقوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، فهذا تضعيف من الترمذي لهذا الحديث، والسبب ضعف شريك بن عبد الله النخعي، وما دام ضعيفا فإن مما يزيد ضعف هذا الحديث أن أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا هو أصل هذا الحديث، والمد مختلف فيه، فمن أهل العلم من يقول إنه يساوي رطل وثلث، ومنهم من يقول بل يسوى رطلين، والحنفية يذهبون إلى أن المد يساوي رطلين، وشريك كوفي من أهل الكوفة، وأهل الكوفة هم الذين سرى فيهم فقه أبي حنيفة، فيرى شريك أن المد يساوي رطلين، فروى هذا الحديث بمعنى ما فهم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد إذن هو يتوضأ بماذا؟ برطلين، لكن ليس هذا من لفظ عائشة ولا من ليس من لفظ أنس ولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمحنا بس نختم هذه، فينبغي أن يعرف أن هذا الحديث إنما أوتي فيه شريك بسبب روايته بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، وأما إذا كان يأتي بلفظ يؤدي إلى معنى زائد فإن هذا إذا كثر من الراوي جرح به الراوي، وإذا كان يقع منه قليلا نادرا فإن أهل العلم ينبهون عليه ويبقى بعد ذلك الراوي يسلم له باقي حديثه والله تعالى أعلم.